مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اساله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد، برنامج حدثنا مع فضيله الشيخ طارق حواد الله. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا جميعا.
اللهم امين يا رب العالمين. طبعا برنامج حدثنا برنامج يعني من خلال اسمه يدل على معناه، برنامج في علم الحديث وتقريب مفهوم علم الحديث ومصطلح الحديث، وهذا هو اللقاء الرابع، أسأل الله عز وجل القبول والإخلاص. وتوقف بنا الحديث مشاهدينا الكرام في الحلقة الماضية بحمد من الله عز وجل عند قصة جاء فيها أحد أو رجل من أهل الرأي إلى الإمام أبي حاتم الرازي وأراد أن بكتاب وأراد أن يختبره، أو أراد ببعض الأحاديث وأراد أن يخرج بمراتبها. توقفنا فضيلة الشيخ طارق عند هذا الأمر وهذه القصة، ووعدنا المشاهدين أن احنا سنعود إليها مع بداية الحلقة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه القصة التي ذكرناها في اللقاء الماضي كانت في سياق الكلام عن جهود علماء السنة رحمهم الله تعالى في نصرة الحديث وفي ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا ذكرنا هذه القصة لنبين دقة علماء الحديث ومعرفتهم التامة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يميزون ما كان من الروايات صحيحا وما كان منها غير صحيح. القصة تفيد معنى عظيم جدا، وهو أن السنة والحديث كانت تختلط بدماء علماء الحديث، بحيث إذا سمع الواحد منهم حديثا وإذا تأمل رواية يعرف إن كان ذلك من صحيح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أم ليس كذلك. رجل من جلة أهل الرأي، وحينما نقول من جلة أهل الرأي إذن هو رجل جليل، رجل من أهل العلم، ولكن ليس متخصصا في الحديث، وإنما متخصص في العلوم الأخرى، قد يكون متخصص في الفقه، قد يكون متخصص في الفلسفة، قد يكون متخصص في أي علم آخر غير علم الحديث. وطبيعة علم الحديث لا يتكلم فيه إلا من كان متخصصا فيه، ولا يستطيع أحد أن يتكلم فيه إلا أهل الاختصاص فيه، وهذا ليس حقيقة من خصوصيات علم الحديث، بل ينبغي ألا يتكلم في أي علم إلا أهل الاختصاص فيه. وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب،
كما نسمع في كثير من الأحيان.
ولهذا يعني كما قال أيضا ابن حجر، هو القائل لهذه العبارة وقائل عبارة أخرى، قال لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل. لماذا يكثر الخلاف؟ يكثر الخلاف لأن هناك من يقحم نفسه في الكلام في قضايا هو لا يحسنها ولم يتخصص
فيها، وده المشاهد دلوقتي في قضايا كثيرة
في كل الوقت.
احنا معنا تامر، معرفش وتامر دخل معنا بدري ولكنه على التليفون دلوقتي.
طب تفضل.
السلام عليكم استاذ تامر.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله. اتفضل يا استاذ تامر.
ربنا يخليك يا رب. ازي حضرتك؟ الله يعينني. الله يخليك يا رب.
الحمد لله ويحفظك يا اخي. اتفضل.
والله العظيم اشهد الله اني احبكم في الله.
احبك الله. بارك الله فيك.
اتفضل يا اخي.
معلش انا لسه داخل دلوقتي والله، بفتح التلفزيون لقيتكم فقلت اتكلم. يعني
احنا لسه في المقدمه يا استاذ تامر، بس يعني لان نحبكم في الله فاخذنا التليفون. يعني اتفضل حضرتك. كل هاتي معاك.
وانا والله لسه جايب التليفون انا حاطه حالا حاليا.
اتفضل حضرتك. هل من سؤال؟
جزاكم الله خير، واسال الله ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين ونفع بكم الامه، وجزاكم الله خير والله اللي انتم بتعملوه فينا والله. الله يعزكم والله. انا مش عارف اقول ايه والله. انا اول مره على فكره اتكلم في محطه تلفزيونيه زي كده، وبتعبكم والله 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 من كل قلبي، وجزاكم الله خير على اللي انتم بتعملوه للاسلام والمسلمين.
شكرا يا استاذ تامر، جزاك الله خير.
حضرتك والسلام عليكم.
ربنا يرضى عنك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني الاخ تامر طبعا يعني يدعو لنا واسال الله عز وجل القبول. سيدنا شيخنا الحبيب، يعني المساله ديت يعني بصراحه الماني قوي اليومين دول، كتير من الناس يتحدثون فيما يعرفون وفيما لا يعرفون.
نعم.
وربما يتهمون ويشقون عن الصدور ويتحدثون في النوايا ويتحدثون فيما لا يجيدون أصلا، وده ملاحظ ومشاهد في كثير من الأمور، نسأل الله العفو والعافية.
الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، طبعا احنا ننتقل من نقطة لنقطة لكن الكلام ذو شجون.
صحيح.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، طبعا الإمام أحمد، احنا ما نقول أحمد أو الإمام أحمد بن حنبل فنحن نتكلم عن إمام أهل السنة والجماعة وأيضا إمام الدنيا في الحديث.
نعم. رحمه الله،
رحمة الله عليه. ومع ذلك جاءه سائل يسأله مرة عن كلمة غريبة في حديث، كلمة غريبة يعني كلمة تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى توضيح، وهذا علم خاص، علم منفرد يسمى علم غريب الحديث، وهذا العلم له أئمة تخصصوا فيه زي الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام الخطابي وابن قتيبة، هؤلاء أفنوا أعمارهم في شرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألفوا في ذلك الكتب المعروفة، والإمام ابن الأثير له كتاب اسمه النهاية جمع أكثر ما شرح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. المهم الإمام أحمد جاءه رجل يسأله عن كلمة غريبة في حديث، فماذا قال له الإمام أحمد؟ يعني السائل يسأله عن كلمة غريبة في حديث، والحديث هو العلم الذي تخصص فيه الإمام أحمد بن حنبل، ولكن لم يتخصص في غريب الحديث كما تخصص مثلا القاسم بن سلام أبو عبيد، فماذا قال له الإمام أحمد؟ قال سل أصحاب الغريب، يعني العلماء الذين تخصصوا في هذا الفن، فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم،
صلى الله عليه وسلم،
فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم. هكذا كان الاختصاص. الإمام الشافعي إمام الدنيا في الفقه وفي الحديث أيضا، ولكن إذا نظرنا إليه في الحديث نجد أن الإمام أحمد تخصص في الحديث أكثر من تخصص الشافعي في الحديث. معلوم أن الشافعي الشيخ أحمد، أحمد تلميذ الشافعي، فكان الشافعي يذهب إلى أحمد شيخه، الشيخ يذهب إلى التلميذ ويقول له يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به، يعني حتى نفتي بمقتضاه. شوف الاحترام، احترام التخصص،
لا وقمة الموضوعية،
موضوعية والتواضع.
أنا الشيخ بقى وأنت التلميذ وكده.
النهاردة الشيخ بيتكلم في كل حاجة ويعرف كل حاجة ولا ينبغي أن يعارض في أي حاجة. طبعا هذا كلام تعتبر فوضى علمية، فوضى علمية في العقيدة، يدي عقيدة في الفقه، يدي فقه في السيرة، في التاريخ، في الجغرافيا، في أي شيء يتكلم، هذا ليس من صنيع أسلافنا رضي الله عنهم.
هناك من لا يعني شيخ له ويعني يتحدث في العلوم ويتحدث في الأمور الشرعية ويتحدث، وربما كمان يعني إن سئل أجاب، نسأل الله العفو والعافية.
هذا من البلاء، هذا أيضا من البلاء، وللأسف لابد هؤلاء أن يزجروا، أن يعلموا وإلا أن يزجروا، لأن للأسف يعني هؤلاء الذين يخرجون قبل أن تكتمل آلتهم وتكتمل أهليتهم يفسدون أكثر مما يصلحون، كما قال ابن مسعود من تكلم بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
صلى الله عليه وسلم.
هو يظن أنه يحسن صنعا، هو يظن أنه يحسن صنعا وأنه يقدم للناس خدمة أو أنه يعلم الناس شيئا، والواقع أنه لا يعلم الناس سوى توسيع شقة الخلاف، لأن مثل هذا تجده يأتي بأقوال شاذة جدا، وربما يأتي بغرائب المسائل، وربما يأتي بأقوال هجرها الأئمة منذ زمن، وهو يأتي الآن ينبش القبور ليخرج هذه الأقوال التي دفنت وفرغ من بطلانها ورد العلماء لها وعدم القبول لها. فهنا لابد أن نرجع إلى العلماء في كل فن من الفنون، في كل تخصص من التخصصات، إن كنا نريد هذه الأمة أمر رشد، أما إن كنا نريد مزيدا من الفوضى، مزيدا من الشقة، مزيدا من الخلاف، فهذا بطبيعة الحال لا يؤدي إلى خير أبدا.
طب تسمح لي أسأل سؤال تاني متعلق بنفس الأمر؟
تفضل.
بما أننا سنعود إلى العلماء، بعض الناس يريدون في هذه الأيام فصل الدين عن الحياة، مش عن السياسة بس، يقول لك الدين مكانه في المساجد، يعني لما تروح تسأل شيخ تسأل وصلي أصوم إزاي أحج إزاي أعمل إيه، لكن أروح استفتاء أقول نعم أقول لا دي ما لهاش دعوة بالمشيخة وما لهاش دعوة بالعلماء، لأن الشيخ وأنا مش أهل تخصص، لأن الدين ما لهش دعوة بالسياسة. هذا السؤال.
طبعا مما يميز شريعة الله عز وجل أنها تمس العبد في كل أمور حياته حتى في كيفية قضاء الحاجة، لا نتكلم عن سياسة ولا غيره، حتى في قضاء الحاجة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا آداب قضاء الحاجة، آداب معاشرة المرأة، آداب البيت، آداب السوق، آداب الطريق. فالإسلام يمس حياة المسلم من يوم أن من ساعة أن يستيقظ إلى أن ينام، سواء في المسجد أو في الطريق. يعني مثلا حتى الصلاة، يعني الصلاة يعني بمفهومها الشرعي بمفهومها الإسلامي ليست مقصورة عن المسجد، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأينما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فهذه هذا الفكر هو الفكر المستورد من الغرب، هم الذين جعلوا العبادة أو التدين مقصورا على الكنيسة، وخارج الكنيسة افعل ما تشاء. هذا ليس مفهوما إسلاميا ولا يعرفه الإسلام. المسلم لا يكون مسلما حق الإسلام إلا إذا كان في سره وعلى نيته، في بيته وخارج بيته، في مسجده وخارج مسجده، في سوقه وفي الشارع، كل ذلك يسير على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام نظم حياة المسلم، حياته كلها، سواء في المسجد أو في غير المسجد. فليس الإسلام أن تصلي ثم تذهب فتسرق، ليس هذا إسلاما. ليس الإسلام أن تقوم الليل ثم تذهب تغتاب المسلمين وهكذا. ثاني حاجة مسألة السياسة، الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في أمور الدين وأمور الدنيا
صلى الله عليه وسلم.
هو وقت الحرب وجدناه في مقدمة الصفوف صلى الله عليه وآله وسلم، وفي وقت السلم كان في الموقف أو في الموضع المناسب له. فهكذا الإسلام، الإسلام يمس حياة المسلم كلها. فإذا كان الوقت وقت جهاد فلابد أن يجدك الله مجاهدا، وإذا كان الوقت وقت حوار فلابد أن تكون محاورا وجاهدهم به جهادا كبيرا. فليس الإسلام يفصل بين الدين والدولة، هذا فكر علماني، فكر مستورد ليس من الإسلام في شيء.
الله يفتح عليك، أظن الكلام واضح. نرجع تاني إلى الإمام أبي حاتم.
أبو حاتم يمثل لنا عنصر التخصص.
تمام.
يمثل لنا عنصر التخصص وكيفية الرجوع إلى أهل الاختصاص واحترام التخصص. لأن الطبيب مثلا الذي أثنى عمره في فن معين أو في جانب معين أو في تخصص معين من تخصصات الطب، بطبيعة الحال لابد أن يكون متقنا له وعارفا به وعنده الدراية التامة به بخلاف غيره. كذلك أيضا الذي أفنى عمره في حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة وتأملا وتنقيحا وتنقيبا، لابد أن يكون عنده من العلم والدراية والمعرفة والخبرة التامة التي تؤهله لمعرفة ما كان يصح من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يصح. هذا هو المقياس السليم. لا يمكن أبدا إذا أردت أن أعرف حديثا أرجع لواحد في اللغة، اللغة لها أهلها، متخصص في اللغة يتكلم في اللغة لكن لا يتكلم في الحديث إلا إذا كان متخصصا أيضا في الحديث وهكذا. فالإمام أبو حاتم جاءه رجل معه كتاب فيه جملة من الأحاديث، وأراد من الإمام أبي حاتم أن يعلم له على هذه الأحاديث هل هي صحيحة أم غير صحيحة. فنظر الإمام أبو حاتم في الكتاب وعلم له على الأحاديث، قال هذا حديث باطل وهذا منكر وهذا موضوع وهذا لا أصل له، وسائر ذلك أحاديث صحيح صحيح. فتعجب الرجل وقال له كيف عرفت هذا؟ أخبرك صاحب هذا الكتاب بأن هذا صحيح وأن هذا غير صحيح؟ قال لا، أنا لا أعرف صاحب هذا الكتاب أصلا، أنا لا أعرف صاحب هذا الكتاب أصلا. قال وكيف عرفت ذلك؟ قال هذا علم علمنيه الله. طبعا لما يقول علم علمنيه الله مش معناها أنه هو تخمين ولا كشف صوفي حتى يتوهم الناس أن العلماء بيعرفوا الأحاديث
قلبي بالكشف.
بالكشف أو بالتخمين، لا، لأنه عنده الآلة، عنده المعطيات، عنده الأصول والأسس التي يميز بها بين الأحاديث، فلما نظر في هذه الأحاديث أحمل هذه المعلومات زي الكمبيوتر، أنت تملأه بالمعلومات بالداتا، ثم بعد ذلك تستدعي ما تريد أن استدعاء فيعطيك معلومات صحيحة. إذا كانت المدخلات صحيحة لابد أن تأتي النتائج صحيحة. كذلك هذا إمام أفنى عمره في تلقي العلم وتعلمه، فلما أراد أن يخرج هذا العلم صارت أحكامه منضبطة وأحكامه صحيحة، لأن المعلومات التي تلقاها على مدار طلبه للعلم كانت صحيحة. فالرجل طبعا أراد أن يظهر له الإمام أبو حاتم دليلا، وهنا الحتة التي أصلناها المرة الماضية
يسأل عن الدليل.
لا يعني قبل أن تقول أين الدليل، أهم هذا أنت تكون أهلا لفهم الدليل. أنا ممكن أذكر لك دليلا من كتاب الله،
ما ده مقصدي، لا يسأل عن الدليل إلا العالم.
آه، من يستوعب الدليل وعنده آلة فقه الدليل ومعرفة الدليل وموضع الاستدلال في الحديث أو في الآية. فالمهم فقال له إيه، ما دليلك على ما تقول؟ فالإمام أبو حاتم يعرف أنه مهما حاول أن يفهمه بأصول العلم لن يفهم، لأنه لم يطلب العلم مثله. زي أنت لما تروح للطبيب وتخش للطبيب تقول له أنا مريض كذا كذا، فالطبيب يكشف عليك ويكتب لك أدوية ويقول لك أنت عندك المرض الفلاني، هل بتقول له إيه دليلك على اللي بتقوله؟ طب لماذا كتبت هذا الدواء لو تكتب الدواء الآخر؟ المفترض أنت ذهبت إلى أهل الاختصاص، فلابد أن تأخذ بما عندهم من العلم. تريد أن تناقشه أن تجادله، فأذهب فتعلم كما تعلم وبعد ذلك ناقش. فقال له ما دليلك على ما تقول؟ فالإمام أبو حاتم ذكر له دليلا يحسنه مثله، قال أن تذهب بهذا الكتاب إلى من رزق هذا العلم مثلي وتسأله عن هذه الأحاديث من غير أن تعلمه بأني أجبت بهذه الأجوبة، فإن اتفقنا فيما في الأحكام فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كلا قال باجتهاده ورأيه. زي النهاردة لما تروح للطبيب وانت دخلت عند الطبيب وانت مش مقتنع قناعة تامة بالتشخيص بتاعه، بتعمل ايه؟ بتروح للطبيب تاني
بالضبط كده
ليطمئن قلبك. فقال له الرجل ومن يحسن مثل ما تحسن؟ قال أبو حاتم أبو زرعة الرازي. قال أو يقول أبو زرعة مثل ما تقول؟ قال نعم. قال سبحان الله. فذهب إلى أبي زرعة الرازي، وده إمام آخر من أئمة الحديث في زمان أبي حاتم وزمان البخاري، هذا العصر في منتصف القرن الثاني، منتصف القرن الثالث. فدخل على أبي زرعة الرازي وسأله عن تلك الأحاديث ولم يعلمه بأن أبا حاتم قال فيه هذا الحديث قولا.
وده الرازي وده الرازي.
آه نعم، من أهل الري كلاهما. فسأله عن تلك الأحاديث فأجاب بمثل ما أجاب به أبو حاتم. فقال سبحان الله، تتفقان من غير مواطأة بينكما؟ فذهب إلى أبي حاتم الرازي وقال له قل لي كيف عرفتم ذلك؟ فالإمام أبو حاتم أراد أن يشرح له المسألة بمثال. قال له يا أخي مثلنا مثل الصيرفي، أنت تذهب
لو صاحب الصرافة،
الصرافة أو الجواهرجي
الصائغ،
الصائغ أنت يكون عندك مثلا زجاجة يعني أو بعض المجوهرات تكون إيه حقيقية وبعض المجوهرات تكون تقليد،
هو بالنظرة بيعرف،
هو أول ما ينظر في هذه وتلك يعرف أن هذه مغشوشة وأن هذه حقيقية. ربما أنا واحد مثلي ينخدع بالصورة الظاهرة ولا يرى فرقا بين هذه وتلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل أفنى عمره في هذا الفن. كذلك العملة، العملة تجد مثلا الدولار في دولار صحيح ودولار مزور، واضح الكلام؟ مثلي ومثلك إذا نظر في هذه الورقة وتلك الورقة لا يرى فرقا، لكن الرجل الصراف الخبير بالعملة يعرف الفرق بين هذه وتلك ويعرف أن هذه حقيقية وتلك مزورة. إذا الخبرة لها وزنها، الخبرة لها قيمتها، وليست والخبرة هذه تكتسب على مدار ايه الزمان، كلما طلبت العلم اكثر، كلما تعايشت مع العلم والعلماء واهل العلم والكتب والعلم اكثر، كلما اكتسبت هذه الخبرة. فاذا الائمة كانوا كده،
العلم بالتعلم لابد أن يتعلم ويجلس مع العلماء.
لا, لا, لا وليس كما يقرأ كتابا أو كتابين يكتب للناس مثلا.
وهي دي الطمة الكبرى التي تحدث أحيانا أن ممكن يكون واحد شيخه كتابه
نعم
فلا يحسن الفهم فيعلم الناس
يعني إمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمام المدينة المنورة كما في ترجمته لم يجلس للإفتاء إلا بعد أن أذن له 40 شيخا من مشايخه في الفتوى. طبعا كل شيخ من شيوخ مالك أمة لوحده من كبار أئمة التابعين من أهل المدينة فقهاء الأمة, يعني كل واحد منهم يعد أمة في العلم. فكيف إذا كان 40 قد أجازوا له أن يفتي الناس؟ اليوم تجد الغر الصغير يخرج ويرد على كبار العلماء والشيخ فلان بيقول كذا وهذا دليل ضعيف وهذا دليل, هو لا يعرف أصلا يعني إيه دليل أصلا, لا يعرف معنى كلمة دليل حتى في العلم. لو قلت له ما هو الدليل ما يعرف يعرفه حتى تعريفا علميا. لماذا؟ لأنه متصور الدليل يعني آية وحديث. العلماء يعرفون الدليل بتعريف ينبئ عن أن الدليل ليس مجرد الآية والحديث وإنما الفهم الصحيح للآية والحديث. يقول العلماء في تعريف الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي, يعني النص الذي إذا نظرت فيه نظرة علمية وتأملت فيه واستخرجت فهما صحيحا كان هذا الفهم الصحيح يمثل حكما شرعيا. إذن ليس مجرد الآية هي الدليل ولا الحديث هو الدليل, وإنما الدليل هو الفهم الصحيح للآية الفهم الصحيح للحديث. وإلا أهل البدع يستدلون بالقرآن والسنة
صحيح,
وهذا يقول أنا من أهل السنة وهذا يقول أنا من أهل السنة وهذا يستدل بآية ونفس الآية يستدل بها مخالفه,
كل يدعي وصلا بربي.
نعم, وكل ينادي على ليلى. واضح. ولذلك الواحد النهاردة يعني بعض للأسف يعني بعض الإعلاميين يريد أن يشوه صورة السلفيين
وده حاصل دلوقتي. يعني الواحد يعني اليومين بعد الاستفتاء ملاحظ جدا الهجوم الشرس على السلفيين
أهل السنة.
وعلى أهل السنة مش عايز أقول على الإسلام
ثم يوهمون الناس ويقدمون للناس أمثلة رفضها الناس ورفضتها الأمة ورفضها الإسلاميون جميعا ورفضها أهل السنة والسلفيون على أن هؤلاء هم السلفيون, حتى يقول الناس انظروا هؤلاء السلفيون الذين يكفرون المجتمع ويكفرون الناس ويقتلون الحكام ونحو ذلك, هؤلاء هم السلفيون عندكم؟ ليس هؤلاء هم السلفيون. ليس هناك السلفية ليس من شعاراتها رفع السلاح على الحكام, وليس السلفية من شعاراتها الخروج على الحكام, وليس السلفية من شعاراتها إثارة الفتن والبلابل في المجتمع
ولا تكفير المجتمع
ولا تكفير المجتمع. لأننا بل السلفيون هم من حاربوا هؤلاء. السلفيون هم الذين حاربوا هؤلاء وهم الذين ناهضوا هؤلاء وهم الذين حذروا الأمة على مدار الزمان كله من الفتن التي تنجم عن هذه الطوائف التي خرج عن السلفية ولا تعرف ان السلفية.
شيخ طارق ربنا يحفظك, بعض الناس الآن يخوفون الناس من السلفيين ويقولون ان هؤلاء يكفرون المجتمع, ولو يعني كأن السلفي يعني التكفير.
يا أخي أقول لك حاجة, عقيدة أهل السنة والجماعة هم السلفيون. في كتب العقيدة التي يدرسها حتى الطالب المبتدئ في من أهل السنة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله, يعني الطالب المبتدئ الطفل الصغير نحفظه هذه القيم.
نعم.
هذه الأصول لا نكفر أحدا من أهل القبلة, يعني كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حتى وإن كان غارقا في المعاصي لا نكفره ولا نخرجه من ملة الإسلام, وإن كنا نعتقد أنه على خطر عظيم لما تلبس به من المعاصي والفسق. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله, يستحل يعني يراه حلالا فيحل ما حرم الله, يعني يغير شرع الله عز وجل.
يعني فعل الذنب خلاف أنه يستحل الذنب.
يعني ممكن المسلم يقع في المعصية, يزني, يسرق,
سلم يا رب,
يقع في الغيبة, يقع في النميمة, يقع في الحقد, في الحسد, كل يقع في المعاصي القلبية أو الظاهرة, ولكن لا يكفر بهذا. متى يكفر؟ إن رأى ذلك حلالا. يعني واحد بيشرب الخمر لا شك أن الخمر من أكبر الكبائر، لكن من شرب الخمر لا نكفره، أهل السنة هكذا عقيدتهم لا نكفره. متى نكفره؟ إن قال إن الخمر دي حلال، فحينئذ أو من يقول شرع الله لا ينفع في هذا الزمان، لا دي أيام البغال والحمير والجمال،
ما هم رجعوها تاني اليومين دول بس بطريقتهم.
واضح. أو واحد يجي يقول لك العالم دي عايزة ترجعنا ل 1400 سنة، يشير إلى أن من كان على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم راجعيون ومتخلفون ونحو ذلك.
خلاص بقى الوقت اختلف، احنا في القرن 21.
عايز الشاهد من الكلام، ليس السلفيون من مبادئهم ومناهجهم وعقائدهم رفع السلاح على الحاكم، مهما كان الحاكم على معصية أو على فسق أو على خطأ، بل يدعون للحاكم وللسلطان وللإمام أن يوفقه الله ويسدد خطاه. الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، إمام السلفيين، ماذا يقول؟ قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأن صلاحه في صلاح الأمة، صلاح السلطان والحاكم في صلاح للأمة. فليس هؤلاء الذين يريدون أن يقدموا نماذج معينة رفضها السلفيون على أنهم هم السلفيون وأنهم الذين ينطقون باسم السلفية وأنهم يمثلون السلفيين.
الله يزيدك فهما وعلما يا فضيلة الشيخ طارق. يبقى الفهم الصحيح للنص هو ده الدليل،
وليس مجرد النص،
مش مجرد النص، مش حافظ آية ولا حافظ حديث حط دي هنا ومفيش مناط حكم ولا مناط فتوى وأي حاجة تتقال في أي حتة وخلاص. لابد من الفهم الصحيح للدليل أو للنص الذي معنا فيكون هو ده الحكم الشرعي.
صح.
نعم فضل حضرتك.
واضح. فالإمام أبو حاتم الرازي فعل هذا، إمام اختلط الحديث بلحمه ودمه وعاش طيلة حياته في هذا العلم، فصار عنده هذه الملكة، هذه الملكة العلمية. وهكذا كل علماء الحديث. يجي بعض أهل البدع من أعداء السنة يقلل من جهود أئمة الحديث ومن فهم أئمة الحديث، فبيقول إيه مثلا؟ يقول لك بتوع الحديث دول عباد أسانيد، عباد أسانيد، وهذه عبارة قالها بعضه. يعني إيه عباد أسانيد؟
لسه كنت هسأل ما يعني إيه عباد.
يعني عنده إسناد فلان عن فلان عن فلان، ثقة فلان ده ثقة وفلان ده ثقة، يبقى الحديث صحيح حتى ولو كان المتن الكلام نفسه المروي بهذا السند فيه ما يخالف القرآن، فيه ما يخالف السنة، فيه ما يخالف الإجماع، فيه ما يخالف العقل. واضح الكلام؟
أنا عنده أهم حاجة السند. هم وجهة نظر أهل البدع
هم ينسبون ذلك إلى علماء الحديث، ونحن نقول هذا الذي ينسب هذا إلى علماء الحديث هو أجهل الناس بمناهج المحدثين. بل إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ينقدون السند من خلال المتن، ينقدون الراوي من خلال روايته. يعني إذا وجدوا الرواية فيها نكارة، فيها مخالفة لكتاب الله، فيها مخالفة للمتقرر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها مخالفة لإجماع الأمة، فحينئذ العلماء يطعنون في الراوي نفسه الذي جاء بمثل هذه الروايات المنكرة المخالفة لما تقرر في الشريعة. من يعرف هذا؟
أهل التخصص.
لكن هؤلاء ما يعرفون أصلا، لا تخصص ولا غير تخصص، لا يعرفون. هم عندهم تصور أخذوها عن شيوخهم الذين يقرؤون لهم. هؤلاء اتهموا المحدثين بتهم، فظن هؤلاء أن هذه التهم ثابتة، وأبدا.
يعني كذب الكذبة وصدقها، اللي هم أهل البدع.
صحيح. يعني أنا عايز أقول إيه، علماء الحديث من مناهجهم كما ينقدون السند ينقدون المتن.
طب هم الأول بيبدأوا بالسند ولا يبدأون بالمتن؟ يعني إزاي يعرفوا؟ ولا
هقول لك، هو أصلا قصة السند والمتن دي بتوقع في إيهام لعدم فهم مناهج المحدثين.
طب ما تيجي بالراحة كده عشان معانا يعني برضو كتير من الناس غير متخصصين في الحديث وربما يسمعون الكلام لأول وهلة أو لأول مرة. يعني إيه سند ويعني إيه متن؟ أو السند ربما احنا قلناه في المرات الماضية، يعني إيه متن؟
هو المتن ما انتهى إليه سند من الكلام، هو كذا ما يقولون. يعني أنا هجيب لك مثال. مثلا عندنا هجيب لك سند وهجيب لك متن، أقول لك إيه هو السند وإيه هو المتن. يعني عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري وده من أئمة التابعين، يقول يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا عندنا سند وعندنا متن. السند هو قول يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص ليس عن عمر بن الخطاب، هذا هو السند
لرجالات الحديث.
نعم. المتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. إذن المتن هو الكلام نفسه المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند سمي سندا لأنه يستند إليه في معرفة حال المتن، فأنا من خلال السند دوت أعرف حال المتن، فإن كان السند صحيحا رواته ثقات، رواته عدول أمناء حفاظ أهل احتراز وأهل ضبط وأهل إتقان وأهل حفظ، أبني على ذلك أن الحديث عن المتن صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مهم، أمر مهم جدا. احنا قلنا سند ومتن، أنا قلت قبل ما أذكر سند المتن أن تقسيم القصة إلى سند المتن ممكن يوقع في إهام، وإنما العلماء يتكلمون عن راوي ومروي، راوي ومروي، وليس مجرد سند ومتن. ليه؟ احنا عندنا راوي اللي هو الشخص الذي روى الحديث، الشخص الذي
روى الحديث
سواء كان رجلا أم امرأة، لأن في من الرواة نساء، يعني عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها
وهي إحدى رواة الحديث وهي امرأة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، روينا عنه الأحاديث، وكذلك النساء التي روينا حديث من التابعيات ومن دون ذلك. إذن في الرواة إيه؟ نساء أيضا. إذا أقول الشخص الذي روى الحديث هو الراوي سواء كان ذكرا أم أنثى. هذا الشخص الذي يروي ماذا يروي؟ هل يروي متنا فقط أم يروي سندا ومتنا؟ يعني يحيى ابن سعيد الأنصاري لما قال عن علقمة بن وقاص الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر الخطاب عن رسول الله أنه قال إنما الأعمال بالنيات، هل هو قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات أم ذكر السند بينه وبين رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
إذن هذا كله من مرويه من الأشياء التي رواها. وعلماء الحديث
سندا ومتنا،
يعني هذا السند الذي ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري والمتن الذي نسبه إلى رسول الله، كل ذلك يوضع عند العلماء تحت المنظار، فليس نقد المحدثين للمتن فقط بل للسند أيضا. بمعنى أليس يحيى الأنصاري من الممكن أن يغلط في بعض في اسم بعض الرواة؟ يعني الحديث يكون عن عمر فيقول عن أبي سعيد الخدري،
وارد
ولا مش وارد؟
وارد.
يأتي العلماء ويقولون لا، ليس هذا الحديث من حديث أبي سعيد إنما هو من حديث عمر، وحصل في هذا الحديث. في واحد اسمه عبد الكريم ابن أبي الزناد دوت روى حديث عن الإمام مالك، نفس الحديث روى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. إذا نظرنا إلى هذا السند، ماشي الكلام، إذا نظرنا إلى هذا السند الجديد لهذا المتن أيضا رجاله ثقات، أيضا رجاله
ثقات.
فعلى ضوء كلام هؤلاء الذين يشوهون صورة علماء الحديث من أنهم عباد أسانيد، ينبغي علماء الحديث يقولون في هذا الحديث إنه حديث صحيح بهذا السند، لكن لم يقولوا هذا
لمجرد اختلاف اسم.
قالوا هذا خطأ
أحد رجالات سلسلة الحديث.
قالوا المتن صحيح ولكن هذا السند ليس من أسانيد ذلك المتن، الراوي غلط، الراوي إيه غلط. ماذا فعل؟ اسمه عبد الحميد بن أبي رواد، الراوي دوت جاء بسند لحديث آخر فألصقه بهذا الحديث، لأن مالك بن أنس يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أحاديث أخرى، فإذا به يجعلها حديثا إنما الأعمال بالنيات من جملة ما يرويه مالك بهذا الإسناد، فغلط العلماء ابن أبي رواد في ذلك الحديث.
طب معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
من فضلك ممكن نسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي حبيبي تفضل.
ربنا يباركك، بسأله بس على حديث الأذنان من الرأس. كل طرق ضعيفة لما قرأتها في مقدمة ابن الصلاح.
نعم.
فهل يجوز بعد ذلك مسح الأذن أم لا؟ من فضلك ربنا يبارك لك يعني.
بارك الله فيك.
وكما أن الألباني رحمه الله ذكر أن كل طرق الأذن من الرأس ضعيف.
نعم.
فهل بعد ذلك يمسح أو لا نمسح رأسنا؟ ربنا يبارك لك.
جزاك الله خير.
حاضر. أبشر عم جمال.
بس الموضوع
نكمل موضوعنا وبعدين نرجع للإجابة في إن شاء الله تعالى قبل.
فالإمام الإمام الأئمة علماء الحديث ماذا كيف تعاملوا مع هذه الرواية مع أن رجالها ثقات؟ قالوا هذه غلط، هذا الإسناد ليس من أسانيد متن إنما الأعمال بالنيات، إنما حديث إنما الأعمال بالنيات إنما يروى من حديث عمر بن الخطاب من رواية علقمة عنه عن رواية إبراهيم التيمي عن علقمة ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي. أما من رواه من حديث أبي سعيد الخدري فهذا غلط في إسناد الحديث، جاء بسند لحديث آخر فركبه على هذا الحديث، هذا هو نقد السند وليس نقد السند مرتبط بالروي فقط. ولا شك أن الروي غلط هو ابن أبي رواد، غلط على مالك في إسناد ذلك الحديث،
لكن المتن صحيح،
المتن نفسه صحيح، ولكن علماء الحديث لا ينقدون المتن فقط،
في امانه كبيره
ينقلون المتن والسند،
مجرد ان المتن صحيح
يعني يقول هذا المتن صحيح ولكن انما يصح بالاسناد الفلاني، فمن روى المتن نفسه بسند اخر يكون هذا غلط
ولا يقولون حديث
زي حديث يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني، ده حديث صحيح في البخاري ومسلم بهذا الاسناد، لكن اسناده ايه؟ عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه. فجاء واحد اسمه جرير بن حازم ثقه ايضا لكنه غلط في هذا الحديث، غلط في متنه ام في اسناده؟ في اسناده. قال عن ثابت ابن اسلم البناني عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. ماذا فعل العلماء؟ هل قالوا المتن صحيح يبقى مش مشكلة بقى السند دوت، أو قد يكون المتن مروي بأكثر من سند؟ لا، لما قالوا نعم المتن صحيح يعني الحديث نفسه المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، لكن هذا السند ليس من أسانيد ذلك المتن. جرير بن حازم غلط حيث ألتقى هذا السند بذلك المتن، وإنما إسناد هذا المتن هو الذي يرويه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا نفهم أو نبدأ نفهم الصنعة الحديثية، ليست الصنعة الحديثية إن مجرد المتن، وليس الصنعة الحديثية إن الراوي ده ثقة يبقى كل ما يرويه صحيح، أليس ابن أبي رواد من الثقات وغلطوه في إسناد هذا الحديث؟ أليس جرير بن حازم من الثقات غلطوه في هذا الحديث؟ كيف غلطوه؟ ده علم كبير اسمه علم علل الأحاديث،
علم
علل الأحاديث. أنت عارف يعني علة؟ الإنسان عليل يعني مريض، كأن الحديث يمرض كما يمرض البدن، وهكذا العلماء.
معنا اتصال.
اتفضل.
معلش ما بحبش اطول عشان المكالمة.
لا خد راحتك يعني. خد راحتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا استاذنا اتفضل. خش في الموضوع على طول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك. وقف التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. اتفضل.
لو سمحت عايز رقم الشيخ طارق بس.
اتفضل. ممكن تاخده من كنترول ان شاء الله تعالى.
ماشي.
الله. عايز رقم حضرتك.
ياخده.
طب حاضر. ان شاء الله ممكن تاخده من كنترول. شيخ الحبيب نرجع تاني بقى لعلل الحديث. واحد بقى مريض، مين اللي يعرف انه مريض؟
يعني علم الحديث، علل الحديث هي الاخطاء او الامراض التي تعتري بعض الاحاديث. ها؟ من قبل خطأ الراوي عن غير قصد. الراوي ثقة طبعا، الراوي الضعيف والكذاب والذي يتعمد الكذب هذا مفروغ منه، نحن نتكلم هنا عن علم راقي جدا، وهو يتناول ماذا؟ يتناول الراوي الثقة الذي غلط في حديثين ثلاثة، كيف نضع أيدينا على تلك الأحاديث القليلة التي أخطأ
يعني
فيها؟
الثقة قد يخطئ
طبعا، هل هناك معصوم من الغلط؟
إلا الأنبياء. لا
طبعا. الأنبياء فقط. لكن هل الراوي مهما كان متوغلا في الوثاقة والحفظ والإتقان والتثبت، هل هو يسلم من الغلط ولو مرة في حياته؟ لابد أن يغلط. طيب هذا الخطأ القليل النادر الذي قد يقع فيه الثقة، هل يتجاهله علماء الحديث؟
ما فيش مجاملات.
لا، حتى هذا لو ثقة روى 1000 حديث أخطأ في حديث واحد منها يحددون هذا الحديث الواحد ويقولون هذا خطأ. يعني يحيى بن سعيد القطان هذا غير الأنصاري أخطأ في حديث واحد في حياته، في إسناد حديث،
حديث واحد،
واحد في إسناد حديث وليس في المتن أيضا، ذكره له الإمام ابن علي في الكامل، وقال وقد ذكر وقد قالوا أن هذا أن يحيى القطان لم يخطئ إلا في هذا الحديث.
يشهد التزكية
طبعا. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بعيب واحد. فلابد أن يقع الخطأ ولو مرة، لكن إذا وقع ولو مرة هل يتغافل عنه علماء الحديث أم يحققونه ويميزون ويحذرون الناس من هذا الخطأ الواحد؟ شوف الدقة المتناهية. ونحن في المرة الماضية قلنا أن الحديث قد يكون نفسه صحيح ولكن هناك لفظة في الحديث وقعت خطأ من قبل بعض الرواة، أليس كذلك؟
بلى.
العلماء يقولون هذا الحديث صحيح إلا تلك اللفظة،
يقولون هذا الحديث صحيح إلا تلك اللفظة،
إلا تلك اللفظة.
نكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل أخي كريم، تفضل.
أرجو أسلم على شيخنا حفظه الله علم مصر الأول ومحدثها شيخنا طارق عوض الله.
نفع الله بك. أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ طارق؟
بخير ولله.
يبدو كده أن أنت من الجزائر أو من المغرب. أنت منين يا أخي كريم؟ من أين أنت؟
نعم أخي، كان لي سؤال يا شيخ طارق.
طب اتفضل.
أريد أن تنصحنا يا شيخ طارق بالكتب التي يبدأ بها طالب الحديث الأولية يعني.
أبشر. كتب الأولية.
مثلاً سمعنا منك الباعث الحثيث وما سمعناه من أحد أفضل منك ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
اللهم تقبل.
فما تنصحنا يعني في العلل وهذا الأشياء؟
إن شاء الله.
حاضر. في سؤال ثاني؟ هل من سؤال آخر؟
جزاكم الله خير. مثلاً الشيخ أن يدعو لنا فقط.
الدعاء.
نسأل الله تقبل منا.
ربنا يحفظك ويحفظ سائر المسلمين. شيخ الحبيب نعود لمسألة العلل. تمام.
يعني قد يكون الحديث نفسه صحيح. لكن الراوي غلط في لفظة فيه، وهذا وارد، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ يعني الخطأ وارد، من يجوز أن يخطئ في الحديث ككل يجوز له أن يخطئ في لفظة فيه، من يجوز عليه أن يخطئ في السند يجوز له عليه أن يخطئ في المتن، لأن كل ذلك من الأخبار التي هي من ينقلها البشر، والبشر يخطئون، بل هي سمة من سمة الإنسان أن يغلط وأن ينسى، ولولا أنه ينسى ما كان إنسانا، واضح. لكن العلماء وضعوا اعتبارا لهذا ولم يتغافلوا هذا، حتى لما جاءوا يعرفون الحديث الصحيح ما هو الحديث الصحيح ذكروا ما يتضمن هذا، قالوا الحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل الذي يتصل إسناده، يعني كل واحد أخذه عن شيخه مباشرة بنقل العدل الضابط، أي روي الثقة المعتمد في دينه وحفظه، ثم قالوا إيه، ولا يكون شاذا ولا معللا، يعني لا يكون قد هذا الثقة أخطأ واستدللنا على خطئه بشذوذ الرواية أو لوقوع العلة فيها. إذن العلماء يعتقدون أن الثقة يغلط، بدليل أنهم في الحديث الصحيح الذي يروي الثقة قالوا لا يكون صحيحا إلا إذا سلم من الخطأ، رغم أن الراوي إيه؟ ثقة. فهذا يدل على أنهم يعتقدون ويفهمون ويستوعبون كون الراوي الثقة قد يغلط أحيانا، وهم يتعاملون مع الراوي هكذا، ولهذا كان علم العلل. فعلم العلل يتناول ماذا؟ يتناول تلك الأحاديث القليلة النادرة التي أخطأ فيها الراوي الثقة عن غير قصد. فتجد علماء علل الحديث في كتب علل الحديث وتناولهم لهذا الفن يضعون أيديهم على هذه الأحاديث القليلة التي أخطأ فيها كل ثقة من الثقات حتى يميزوها عن الأحاديث الصحيحة التي يرويها.
عظيم.
واضح. فهنا أبلغ رد على هؤلاء الذين ينسبون إلى المحدثين أنهم عباد أسانيد، يعني ايه كل ثقة يقبل حديثه. لا، العلماء يقبلون حديث الثقات اذا دلت الدلائل على انه لم يخطئ فيها، اما اذا دلت الدلائل على انه اغلط في الحديث ولو كان من جملة الثقات فحينئذ لا يترددون في تخطئته والحكم بخطأ رواية.
معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبي الغالي.
الشيخ
طارق معك، تفضل حبيبي. تفضل.
إذا كان عندي سؤال.
تفضل.
تفضل.
كيفية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحجام خبيث.
كيفية الجمع.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعض الحجاج دينار.
كيفية الجمع حضرتك تسمعه كويس؟
طب كويس. اتفق فيك والله.
تمام. طب شكرا على اتصالك. السؤال واضح؟ طب شيخنا الحبيب الوقت تقريبا كده أوشك على الانتهاء. نكمل هذا الكلام إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ولكن نجيب على إخواننا
المتصلين. الأسئلة اللي في الأصول الحديث مهمة جدا.
تمام. الأذنان من الرأس أو الأذن من الرأس الحديث.
نعم. الحديث حديث الأذنان من الرأس.
الأذنين
أنا أعلم الرأس. أنا أعلم أن شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قوى هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وكذلك في إرواء الغليل وفي غيرهما من كتبه، ولكن جمهور أهل العلم على ضعف هذا الحديث وعدم صحته، وإنما يقول الراجح في هذا الحديث أنه موقوف. يعني موقوف يعني من قول بعض الصحابة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الراجح في هذا الحديث، والإمام ابن الصلاح في علوم الحديث تناول هذا الحديث، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح أيضا تناول هذا الحديث، وجاء بطرقه كلها وبين ما فيها من علل وأخطاء، وهذا مثال للعلل التي نتناولها الآن. هذا من جهة.
نمسح أم لا نمسح؟
هذا من جهة. من جهة أخرى ما ينبني على هذا من حكم الفقه قضية أخرى. احنا نقول الحديث لم يقوله رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. عليه الصلاة والسلام، لكن قد لا يكون الحديث ثابتا من حيث لفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه عند العلماء صحيح. معناه عند العلماء ايه؟ صحيح. ومعنى الأذنان من الرأس أنها تأخذ حكم الرأس، فإذا كان الرأس حكمها المسح فحكم الأذنين ايه؟
المسح.
المسح. فهذا هو معنى الحديث، وليس معنى الحديث أننا لا نمسح، لا نمسح أصلا. واضح. وأنا في مثل هذا دائما وأبدا أرجع إلى أهل الاختصاص. انتقلنا من مسألة حديثية إلى قضية ايه؟ فقهية. فأنا أطلب منك أن ترجع إلى المتخصصين في الفقه. تمام. حتى تسألهم.
عظيم. احنا معنا الكتب، ومعنا احنا ان شاء الله تعالى الكتب الأولية لطالب الحديث، هنرجعها للحلقة القادمة ان شاء الله تعالى، لأن الوقت فعلا انتهى. وان شاء الله تعالى نكمل مع فضيلتكم فضيلة الشيخ طارق عوض الله، جزاكم الله خيرا. نفع الله بكم.
جزاك الله عني خير.
اللهم امين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تعالى قبل هذا الموعد بساعة تقريبا ان شاء الله تعالى نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. صلى الله عز وجل القبول والإخلاص مع برنامجكم حدثنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.